بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج التدريبي أطلق قدراتك لتنمية وتطوير المواهب التي أعطاك الله إياها. أولا أحب أبدأ هذا الحلقة الثانية من البرنامج التدريبي بشكر السادة المشاهدين والمشاهدات اللي أرسلوا لنا يعني إجاباتهم على السؤال الأول الذي طرحناه، وهذا إنما يدل على همة عالية ونعم ويعني نوع من الجدية في حياته، يعني في حياة الناس وفي حياة الأخوات اللي تفضلوا مشكورين ومشكورات. نكمل بإذن الله تعالى، وهو طابع برنامجنا أن احنا في كل حلقة تدريبية سنبني نضع أسس ونبني فيها. فاللي أول مرة يشوفوا حلقتنا الآن ما فاتكم كثير، إذا تابعتوا وأخذتوا ورق وقلم وبدأتوا تسجلوا معنا وتلخصوا بعض الأمور. السؤال المطروح في بداية هذه الحلقة، أنت ذكرت في الحلقة الماضية مقدمة عن إطلاق القدرات وذكرت ما هي الأمور اللي لو عملناها نطلق هذه القدرات. طيب افرض أني أنا من النوع الضحية الذي أنت شرحته، هل ممكن أتغير ويعني أستطيع أني أنجح في حياتي؟ بالتأكيد تستطيع ذلك، بس بثلاثة أمور. الأمر الأول أنك لابد يكون عندك رغبة حقيقية في التغيير، يعني تريد أن تغير فعلا حياتك بس من جواك، يعني مش مضغوط عليك، مش مدفوع من أحد، والله والدك، عمك، مديرك، لا، أنت جواك اقتناع داخلي إن أنا أريد أن أتغير. هذا أول شرط. الشرط الثاني أنك ترى أن هذا التغيير ممكن، ليس مستحيل، ممكن أتغير، يعني مش مستحيل، لا، هتغير. بدخن بشراهة وقررت أني أقطع هذه العادة، ممكن هذه العادة ليست أقوى مني، لا، سأتغير. قررت أني أنا أتغير أني أكون إنسان جيد صالح، ممكن. فتكون في بالك كلمة ممكن، ممكن مش مستحيل. الأمر الثالث أنك تكون مقتنع اقتناع تام أن أنت صاحب التغيير، يعني أنت لا تقوم بالتغيير، يعني مش الجيران اللي هيقوموا بالتغيير، مش أحد ثاني هيقوم بالتغيير، أنت الذي ستقوم بالتغيير يا صاحب التغيير، ولن ترضى بأقل مما تستحقه في الحياة. هذا إجابة على السؤال إنه هل أنا ممكن أتغير من الضحية إلى الواثق أو إلى المسيطر على نفسه أم لا. هذا الأمر يخليني أبدأ أتكلم على موانع إطلاق القدرات، بمعنى إيش هي الأمور اللي تمنع إطلاق قدراتي في الحياة. خصصها العلماء أو الخبراء في هذا الأمر بعدة موانع. أول مانع هو الشعور بالعجز والضعف وفقدان الثقة. لما الإنسان يشعر أنه عاجز وضعيف وفاقد للثقة، هذا أول معول هدم في إطلاق قدراته. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. استعاذ منه لأنه مصيبة لما الإنسان يصاب بهذا الأمر، تتعطل قدراته، تنشل تفكيره، خلاص يشعر أنه هو ما أقدر، أنا ما أقدر أتحرك في الحياة، صعبة علي في الحياة، أنا والله خلاص أنا عاجز، شوفوا كل ما أروح مكان أبغى أدور على وظيفة ما بلاقي وظيفة. هو هكذا حياته، مأساة يصورها لك أنها قصة سوداء. هو لأنه جواه يشعر بالعجز، يشعر بالضعف، يشعر بأنه غير قادر على أنه يطلع من هذه القوقعة. لذلك أنا أعرف شخصيتين دون أن أذكر أسمائهم، شخصية تعرضت لتربية قاسية جدا في حياتها، طلعت هذه الشخصية ضعيفة، تخاف من كل حاجة، تخرجت هذه الشخصية، اشتغلت هذه الشخصية، تأخذ مرتب أقل من قدراتها، ساكت الشخصية، لأن هذا الشخص اللي تعرض لهذه القسوة شعر فعلا بالضعف وفقدان الثقة، فانعكست عليه في حياته، فما أصبح ينمي نفسه ولا يطمر نفسه، وأصبح فعلا قريب جدا من شخصية الضحية، وأصبح يتشكى للناس بسبب هذه الحقيقة. والشخصية الأخرى اللي هي طلعت أيضا عاجزة، هي شخصية تعرضت لدلال كثير، يعني نوع من الدلال، الدلال اللي هو الدلع نسميه، دلال كثير جدا، يعني بحيث أنه لما بدأ يكبر أهله يجيبوا له سيارة، يأخذ السيارة، يسوي بها حادث مش مهم، يعطوه سيارة ثانية، يرسب في المدرسة مش مهم، هيعيد السنة. هذا إيش سواله على مر يعني الأيام؟ إيش عمل فيه؟ تبلد إحساس، عدم إحساس بالمسؤولية، فأصبح شخصية فاقدة أيضا للثقة، لأنه عارف أن من جواه فاضي، من جواه ما عنده شيء، ما يستطيع يتحمل إيش مسؤوليات. هذا العجز هو اللي يصيب الإنسان ويجعله ما يتحرك في الحياة. خليني أسألكم سؤال، هل مريتوا بتجربة في حياتكم تشعروا من خلالها أنك ما أنت قادر تتصرف، ما أنت قادر تتحرك، الأبواب كلها مسدودة وأنا خلاص أنا ما وش أسوي؟ هل مر أحدكم يعني بتجربة بشيء يحب يشارك؟ إذا أحببت يعني يشارك كذا، شعرت من خلالها فعلا بنوع من العجز، أو شعرت بأنك ما أنت قادر؟ ها تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد تحصل أحيانا في الخاصة في المرحلة الدراسية في أيام الاختبارات تحصيل الدراسي في آخر العام، فمن كثرة المواد التي يجب أن تتفوق فيها، فتجد نفسك قد تحاط بشعور بالعجز بأنك لن تستطيع مهما كان، مهما بذلت من جهد، مهما بذلت من مذاكرة وقراءة، تشعر بحالة من العجز، ولكن بالإصرار والإصرار على النجاح والتفوق يجعلك يعطيك دافع أقوى لكي تواصل المذاكرة والنجاح بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنت. خليني أعطيكم قصة تعكس لكم مدى هذا الأمر. طبعا أنا معلش قصص شوية يعني فيها طابع يعني غربي أو كذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فحق الناس بها. نحن لا نقول هذه القصص من باب الإبهار أبدا على الإطلاق، إنما نقولها لأنها معاصرة قريبة فنستطيع أنك تقيس عليها، ونحن أفضل من ذلك وأعظم وأجل. يحدثون في أدبيات الحروب لما يتكلموا عن الحروب، عن الحرب في فيتنام، في حرب شهيرة في العالم قامت في فيتنام. هذه الحرب يعني حصل فيها دمار كثير، فمن ضمن الأشياء طبعا اللي حصلت إنه 2 من الأسرى الأمريكان الطيارين سقطوا أسرى عند الفيتناميين، سقطوا أسرى فمباشرة ودوهم للسجن وكذا وأسرة. واحد فيهم أول ما يعني ودوهم، طبعا بدأوا الفيتناميين يدخلوا لهم في البداية نوع من الفئران نوع من كذا، فواحد فيهم ما صبر، قال هذول هيعذبوني، أنا عاجز، ماذا أستطيع أن أفعل؟ فانتحر، وأنتم تعرفون الانتحار محرم في ديننا، انتحر ما صبر. الثاني بدأ يفكر، التقيت بالثاني حقيقة وبدأ يفكر، قال أنا هذا وقت سأقضيه وسأخرج لاحقا أم كذا، خليني أستفيد من وقتي. فبدأ يتعلم اللغة الفيتنامية من الحرس. بعد فترة طبعا جلس عندهم في الأسر 7 سنوات أسير، حتى صار في تبادل أسرة. في طيلة هذه فترة 7 سنوات يقول أول سنتين كنت تعبان معاهم فيران وكذا وهذا، بعد كذا بدأوا يعرفون خلاص أنا بشر عايش معاهم، فقلت، فسمحوا له أنه يبدأ يقرأ في كتب. يقول فقرأت مجموعة من الكتب ما تتخيلوها، ثم بعد ذلك تعلمت اللغة الفرنسية من أحد الأسرى الآخرين كان موجود، فطلعت بلغتين، ثم بعد ذلك بدأت أكتب تجربتي أكتب، ثم بعد ذلك خلصت إلى أن الإنسان أحيانا لما يجلس يعني يقوي علاقته بالله عز وجل، يقول أنا في حياة العامة ودي الأولاد المدرسة جيب كذا، يقول ما عندي، الحياة رتمها عالي، يقول الآن أنا جالس ما عندي شيء، أقدر أعبد ربي بهدوء. يقول فقضيت 7 سنوات وأنا كذا، فخرج طبعا من الأسر وأعيد إلى بلده، فأول شيء عمله نشر الكتاب، ثم بدأ يتحول ويعني يذهب إلى الجامعات ويحدثهم بمران، أنه تجربة غير طبيعية يعني 7 سنوات عايش وكذا وهذا. يقول لم أشعر خلالها بأني عاجز، لم أفقد ثقتي بربي أنه هيخلصني من هذا الأسر. فهذه قصة يعني قصة بسيطة جدا في الحياة حصلت. فأنت مهما بلغت بك الأمور لا تظن أن الأبواب مغلقة، هناك رب الله عز وجل الخالق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تلجأ له. حتى أن واحد من العلماء الله يحفظه قال قوم في نص الليل إذا عندك معاملة ما هي راضية تمشي، قوم في نص الليل صلي لك ركعتين، وإنت بتصلي خلي المعاملة جنبك، حط المعاملة جنبك وصلي ركعتين لله عز وجل في جوف الليل، ثاني يوم روح راجع على المعاملة شوف، وكن صادق مع الله عز وجل، الله عز وجل ما يخذلك ما يردك. فقضية أن الإنسان الشعور بالعجز وإني ما أستطيع، هذه من موانع إيش؟ إطلاق القدرات. المانع الثاني هو الجهل بحل مشكلاتك. ثاني مانع، المانع الثاني الذي لا تستطيع معه إطلاق قدراتك هو إنك تكون جاهل بحل مشكلاتك. كيف حل مشكلاتك؟ لأنك فاقد للثقة ولأنك تشعر بالضعف والعجز، فما تبدأ تحل مشكلتك حلا منطقيا. أعطيكم مثال، واحد موظف دائما في ملفه خصم حسم خصم تأخير ترك، فيقول أي أدري أدري المدير إيش حطتني في باله، مستقصدني أي أدري أدري أنا عارف أي واسطة ها عشان ما عندي واسطة عنده، مع أنه لو فكر وبدأ يعني فعلا يشعر بالأمر ويحله بمنطقية يقول أنا السبب، أنا اللي خليت مديري يعني يتكلم وكذا ويخصمون علي، لو أنا جيت بدري، لو أنا سويت شغلي كما ينبغي ما حد هيتكلم علي. أو طالب دائما يرسل، دائما يرسلونه مثلا للإدارة، دائما يرسلون لولي أمره في طابات، فيقول إيه نص الفصل أصلا بهذا الشكل، أصلا المدرس ما يعرف يشرح، أصلا نص الفصل راسبين، فيبدأ يرمي بإيش أعذاره على الآخرين. هذا يسموه الجهل بحل المشكلات. لكن لو كان هو منطقي، لو كان هو يعني شخص يريد يطلق قدراته، هنا هيبدأ يفكر إيش يقول لنفسه، يقول لنفسه لا أنا المفروض أني أنا أذاكر، أنا المفروض أني أنتبه، أنا اللي جبت لنفسي، أنا رسبت لأني ما كنت، ليش فلان وفلان ذاكروا ونجحوا وكانوا يمكن أقل مني علميا. فالجهل بحل مشكلاتك ممكن جدا يمنع إطلاق قدراتك. هذا الجهل هو واحد من الموانع. طيب واحد يسأل يقول يا أخي بس أنا ما درست حل المشكلات وكذا. إيه بس في دورات يسموها حل المشكلات أو حل المشكلات بطرق إبداعية. روح اتعب على نفسك، خذ لك دورة في حل المشكلات. اليوم في 20 طريقة لحل المشكلات في علم الإدارة، 20 طريقة، ادرس طريقة واحدة فقط، طريقة واحدة عشان تحل فيها مشاكلك. إذا كنت عاجز تشعر بالعجز من حل مشكلاتك، حل المشكلات علم لطيف لما الإنسان يتعلمه يبدأ فعلا يستمتع بالحياة. ومن المعروف أنه الإنسان كل ما نجح في الحياة كل ما تبدأ المشاكل تزيد، المشاكل تبدأ تزيد عليه. بعض الناس من مشاكله أنه يقول لك يا أخي أنا البيئة اللي تربيت فيها ما كانت بيئة إيش جيدة، وعشان كذا أنا طلعت بالشكل هذا. هذا الشخص وهذه الشخصية أقول له يا سيد الفاضل حنانيك، في بحث أو يعني لقاء قبل فترة طلع لقوا أب في إحدى الدول يعني بدون ما نسميها، كان يسرق عشان يعني يشرب مسكرات وكذا ومخدرات، فيدخلوا السجن يسرق، فيدخلوا السجن 6 شهور ويطلع، أول ما يطلع يروح يسرق، يقوم يدخلوا السجن تاني 6 شهور ويطلع، يخرج يسرق، يدخلوا السجن. في الأخير القاضي قال إيش هذا قاعد يعني، هو إحنا سجون يعني لهالدرجة يعني يدخل ويخرج، فحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مدى الحياة لأنه عضو فاسد. كان له ابنين، ابن كبير في السن يعني الأكبر وابن صغير. الابن الأكبر رأى في أبيه قدوة حسنة فأصبح يعمل مثل ما يعمل أباه، ففي النهاية فين وصل به الأمر؟ السجن. الابن الأصغر لقوه كمل تعليمه، لقوه دخل الجامعة، لقوه تخصص في البرمجيات برمجة كمبيوتر، لقوه تخرج من الجامعة، لقوه تعين في شركة IBM الشهيرة في دولته، فرعها في دولته. فجاءهم عملوا معاه لقاء قالوا له غريب عجيب، انت نشأت في بيئة كلها إجرام، أبوك كان مجرم وأخوك كان مجرم، وانت لما طلعت مجرم، لو طلعت مثل مجرم ما حد كان يلومك. فقال أنا لي عقل أعرف كيف أوزن الأمور، أبي وأخي أخطأ فأنا ما أكرر خطأهما. هذا رد على اللي يقول أنا يعني ظروفي كذا، البيئة اللي تربيت فيها كذا. لا يا سيد الفاضل، الإنسان أقوى من الظروف، أقوى من البيئة، ولدينا مئات القصص اللي تبين كيف بفضل الله عز وجل استطاعوا أناس وخلق كثير في هذا الكوكب يتحدوا الظروف اللي هم فيها ويتحدوا بيئة كانت في قمة السوء، في قمة السوء. ولذلك لما جاء في القصة الشهيرة اللي قتل 99 نفس، هذا لما تجيبه اليوم في عصرنا الحالي ويروح يسأل واحد يقول له أنا قتلت 99 نفس، يقول له الله يعينك أنا أعتقد تدخل جهنم مش هتخرج منها، ها؟ قال له، فتعرفه لما سأل قال له لا ما لك توبة فأكمل به 100. شوفوا الرأي السديد حتى يخرج كل مشكلة، قلنا لها حل. شوف الرأي الذي جاء أول شيء إيش؟ لما علم بصدق هذا الرجل صدقه أنه هو متوجه أنه أريد أتوب، خلاص ماضية كان أسود، ها خلاص خله. يعني مين فينا إحنا اللي بنتفرج الآن على هذا البرنامج ولا الإخوة اللي موجودين معي في القاعة قتل 100 نفس؟ بالله عرفوني عليه، الله يخليكم، فينه؟ ما في أحد، ومع ذلك تكتب له توبة بفضل الله عز وجل. أخرج من قريتك، فمهما كان ظروفك تقول لي سيئة، في ناس يحبوا يبالغوا بشكل غير طبيعي، والله أنا ظروفي ما أقدر، ما أعمل، ما أسوي إطلاقا. أنت الذي تصنع الظروف، حياتك أنت غير راضي عنها، فأنت السبب. قل أنا السبب، شير على نفسك، قل أنا السبب. ما ترقيت في وظيفتي، قل أنا السبب. ما تعبت على نفسي، ما أخذت دورات، ما قرأت، ما طورت نفسي، ما كنت أجي، ما كنت أحضر، ما كان قلبي كذا. ما أنت متفوق في دراسيا، اعرف أنه ما بتعطي ساعات أكثر لدراستك. فأنت لابد يكون عندك نوع من المصداقية في حلك لمشاكلك بواقعية. المشاكل تستطيع أنك تتحكم فيها، تستطيع أنك تحلها. طول ما أنت موجود معنا على هذا الكوكب، فخلي في بالك أنه في مشاكل هتواجهك، لكن أريدك تتعامل مع هذه المشاكل أنها جزء من الطريق، جزء من الطريق، مش هتكون يعني كل الطريق، لا جزء منها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ارجع ل1400 سنة وتخيل نفسك منهم، تخيل تترك بيتك ومالك واصحابك اللي تربيت معاهم والمنطقة اللي انت عشت فيها، ترى ليس أمرا سهلا، ومع ذلك يخرجون ويهاجرون ويبدأوا في، حتى لما فتحت كل المعمورة وأصبحت مكة خلاص ما حد رجع، قليل جدا منهم اللي رجع وعاش في مكة، الباقيين فين راحوا؟ انظر أين معظم الصحابة دفنوا، فين دفنوا؟ دفنوا في المدينة هناك، خلاص أنا حليت المشكلة وقررت أني أضحي بهذه الأمور لهذا الدين. فالحل، حل المشكلات نفسها، حل المشكلات لها مهارة، وهي توفيق من الله عز وجل. طبعا هذه هتكون إن شاء الله بالنسبة يعني للأسئلة اللي هنأخذها في الواجب، منها من حل المشكلات. أيضا من العوائق اللي بتواجهنا أو بتواجه هذا، اللي هو عادة بيكون عنده نوع من ضعف الاهتمام بقدراته العقلية. يعني ما ينمي قدراته العقلية، كيف يعني ما ينمي قدراته العقلية؟ يعني تلاقي طول عمره قاعد يغذيها بسفاسف الأمور، ثقافته كلها يأخذها بس من مجلات، من جرائد، ما يربيها تربية، أو خزعبلات، قصص حقت يعني سحر وشعوذة، أشياء تعبانة جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يعني لما يجلس واحد قدام التلفزيون 8 ساعات في برامج سيئة جدا، يضيعها من فيلم لفيلم، من فيلم لفيلم، أنت إيش قاعد تسوي؟ قاعد تحشي مخك بأشياء سيئة جدا. أنت قاعد الآن مو بتطلق قدراتك، لا أنت قاعد تحطم قدراتك، لأنك كنت جالس قدام التلفزيون بتقضي على القدرات العقلية اللي الله عز وجل أعطاك هي. هذه القدرات العقلية المفروض تقرأ قراءة جادة، تشوف برنامج ممتاز أو ما إلى ذلك. هذه بإيش تقدر تسوي؟ إيش تقدر تعمل فيها؟ إنك تبعد عن هذه الأمور، ما تحشي مخك بالأشياء التافهة السخيفة اللي هي تعتبر من سفاسف الأمور، وإنما أنا أركز على الأشياء الجادة اللي أنا نمي نفسي فيها عقليا. أجلس مع الناس الجادين الناضجين، أسمع الأشرطة الجادة، أشوف البرامج الجادة زي قناة المجد مثلا. ما تطمئن تماما وانت قاعد تتفرج على البرنامج انه ما هتيجي لقطة مخلة تقول لبنتك يا بنتي الله يخليك لا تتفرج، ما هتشوف هذه الامور، وبالتالي انت نفسك تكون مبسوط. ها، اجلس مع ناس، اقرأ كتب، اروح احضر دورات جادة، هذا اللي يريد ينمي قدراته العقلية ويصل فيها الى مصاف عالي. لكن اللي يريد يدمر قدراته العقلية يعمل العكس، يقرأ لقصص تافهة سخيفة يحشي مخه بيها، يستعين بشعوذة وكذا في أشياء ما تودي ولا تجيب، أفلام هابطة. هذا جزء على فكرة من اللي ودى الأمة في دهية، إنها عاشت سنين طويلة تربى على الأفلام التعيسة، الأفلام السخيفة اللي هي يحبوا إنه يعني يطبقوها في واقعهم، لكنهم للأسف الشديد يعيشوا في أحلام، في أوهام. فقدرتك العقلية إذا أنت ما انتبهت لها أيضا ما تطلق قدراتك من خلالها. فالقدرة العقلية واحدة من موانع إطلاق القدرات. سؤالي هو لكم، هل فعلا أنا معظم وقتي بقضي، هل أنا معظم وقتي أقضي في إني بنمي قدراتي العقلية ولا بأحطم قدراتي العقلية؟ سؤال مطروح لكم، إيش رأيكم؟ فكروا فيها شوية، هل أنا معظم وقتي بنميه في تنمية قدرات العقلية ولا قاعد أحطم قدرات العقلية؟ على فكرة بالمناسبة في نوعين من المخدرات ترى في الحياة، نوع مخدرات السيئة اللي انتم عارفينها المخدراتنا، وفي حاجة يسموها مخدرات الصالحين. ايش مخدرات الصالحين؟ ايه هذا مصطلح جديد، معلش. ايش مخدرات الصالحين؟ هي انك تقعد قدام التلفزيون متخدر وتتفرج لي من فيلم لفيلم بالشكل هذا، طك 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 طك، ما في فرق بينك وبين الواخد مخدرات، هذا ضيع عمره وانت ضيعت عمرك. فالسؤال هو، هل انت بتقضي معظم وقتك في تقوية قدراتك العقلية ولا قاعد تحطم من قدراتك العقلية؟ إذا في أي مشاركة أو حتى يعني إجابة أو كذا تعليق تفضل.
هل يعني أني مثلا شخص أهوى القراءة وأني أقضي معظم وقتي في القراءة لعل تكون نافعة بإذن الله، فهل أعتقد أن هذا من تنمية القدرة أو من تنمية القدرة على القراءة والقراءة السريعة إلى ما غير ذلك من ثقافة وغير ذلك من المعلومات التي قد تكون حصيلة مثمرة لهذه القراءة؟
أحسنت. طبعا قضية تنمية قدراتك العقلية يراد لك جهد فيها، بمعنى أنك تشوف الكتب الجيدة اللي أنت هتبدأ تنمي نفسك فيها. لذلك أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. القراءة ما في مثلها إطلاقا، القراءة هي مدخل مهم جدا لتقوية وإطلاق قدراتك. بالقراءة تبدأ تعرف، وبالذات القدرات العقلية، فالقراءة الجادة في الشيء اللي تريده، هذا اللي أريده أنكم تبدأوا فيه، قضية القدرات. أيضا من العوائق الشعور بالخوف من شيء ما، عندما تشعر من خوف بالشيء ما، أنت بتخاف من كل حاجة لكن عندك شعور بأنك دائما خايف، دائما خايف. أقول لك إيش رأيك في المشروع ده ندرسه؟ تقول لا 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 لا، بعدين أخسر فلوسي. أقول لك إيش رأيك نقدم في برنامج الماجستير هذا؟ تقول يمكن يا أخي تكون بس كده ونروح ندفع فلوسها وكذا وبعدين ما نكمل. أقول لك النادي هذا جيد، إيش رأيك نروح ينقص وزننا من خلاله؟ تقول لا 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 هنتحمس وبعد. فأنت تخاف من كل حاجة، من كل شيء. عملوا بحث لطيف فوجدوا إنه الإنسان في حياته، إنسان في حياته يمر عليه خوف طبيعي، لكن وجدوا أن 90% من هذا الخوف وهمي. إيش رأيكم؟ 90% من الخوف الذي يمر فيك في حياتك وهمي. قد تتعجب تقول كيف وهمي؟ ارجعوا بالذاكرة لأي موقف مر عليكم كنتوا أنتوا يعني شايلين همه، تبغى تفتح موضوع مع عمك، مع والدك، مع مديرك أو مع أي أحد، وكان يغلب على ظنك انه هيقول لك لا مش موافق، فكنت خايف ومتردد تقول اقول ولا ما اقول، افتح الموضوع ولا ما افتح الموضوع. فلما تشجعت وفتحت الموضوع وجدت ابسط مما كنت اظن. كم واحد فيكم مر بهذه التجربه؟ بالضبط بالضبط، معظمنا مرينا به. طب ليش نخاف اجل؟ لماذا نخاف؟ ليش نضيع علينا فرص؟ بعض الناس تجدهم يقول لك أنا أخاف أقدم دراسات عليا، أنا أقدم دراسات العليا يا أخي، وبعد فترة يكتشف في الحياة أنه في ناس أقل منه، يعني أقل منه ذكاء، أقل منه جدية، أقل منه، أخذوا شهادات عليا. لماذا كنت خائفا؟ أو في الاجتماع مع المدراء الكبار وكذا يظل ساكت ويكون عنده رأي جيد، يقول إيش يقولوا عني يا ابن الحلال؟ والله لو ما رفعت يدك وقلت رأيك بصراحة لن تفصح عن نفسك، يمكن يفكروك أي كلام وأنت تمتلئ علما. هذا ليس من باب التواضع، لما يكون جالس في كذا ارفع يدك وكذا. لذلك واجبكم كالعادة، الواجب هو، وإن طولنا عليكم يعني في الواجب اللي أريدكم إن شاء الله تكتبوه، هو أنكم ترجعوا لهذه الموانع اللي أنا شرحتها في هذه الحلقة التدريبية، اللي هي شعورك بالعجز. هل هناك في أي أمور أنت تخشى أو تشعر بعجزك ناحيتها؟ إيش هي؟ هل هناك أمور أنت فشلت في علاجها، سواء مشاكل أسرية أو كذا؟ هل هناك قدرات انت قاعد تطور نفسك فيها؟ واخيرا الامور اللي انت بتخاف منها، الخوف الوهمي للاسف، بتخاف منها، إيش ناوي تعمل فيها؟ سيظهر بعد قليل على الشاشة البريد الإلكتروني. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أتمنى لكم حياة خالية من الموانع حتى تطلقوا قدراتكم وتحققوا أحلامكم بإذن الله تعالى.